قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بعد الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب الوضوء بعد الغسل. من اغتسل للجنابة أو اغتسلت المرأة للحيض أو للنفاس، أو من اغتسل للإحرام أو لدخول مكة أو لوقوف عرفة أو لصلاة الجمعة، هل عليه أن يتوضأ بعدما اغتسل؟ وهل الوضوء واجب على من اغتسل، أو أن الوضوء مستحب لمن اغتسل؟ عقد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب ليبين لنا ما ورد فيه عن رسول في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا الذي أمرنا الله جل وعلا أن نعمل بهديه. وقد سبق أن علمنا في الدروس الماضية أن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل يده في الإناء، بل كان يصغي الإناء ويغسل يديه، وبعد ذلك يلقي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء على موضع الاستنجاء ويغسل الموضع، بعد ذلك يضع يده في التراب أو يدلك بالتراب، أو أنه يضع يده على الحائط ويمسح يده ليزيل ما علق على يديه أو على يده من أثر صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه إلى المرفقين، يأخذ حفنة يدلك بها شعر رأسه ليسد المسام، بعد ذلك ثلاث حفنات، بعد ذلك يفيض الماء على جسده، يبدأ بالميامن ثم المياسر. وأذكركم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني البداء باليمين. وأنا أكرر هذا الأمر وأذكر هذا الحديث مرارا لما ابتلينا به في آخر الزمان من تعاطي اليد اليسرى في جميع شؤوننا مخالفين نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، إذا أراد أن يرجل شعر الرأس، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله باليمين، يأخذ، يعطي، يشرب، يأكل باليمين، إلا ما استثناه الدليل كالخروج من المسجد يبدأ بالشمال، كدخول بيت الخلاء يبدأ بالشمال، أما ما يتعلق بجميع الأمور الفاضلة فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ فيها باليمين. ولنتق الله أيها الآباء، ولنتق الله أيها الأولياء، ولنأمر أولادنا، صبياننا، نساءنا بالتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، وأكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال النبي له كل بيمينك، قال لا أستطيع، منعه الكبر، مسكين تكبر، أنا ما أستطيع، فشل الله يده وما استطاع أن يرفع يده اليمين بعد ذلك. ولهذا أيها الإخوان اسمحوا لي أن أقول، نحن في حاجة إلى معرفة آداب النبي المصطفى. آداب النبي المصطفى نحن في حاجة إلى معرفتها والتأدب بها، لأن الجيل غزاه المستعمر وغزاه أعداء الله من الشرق والغرب، واستطاعوا أن يؤثروا فينا وعلينا، ونقلنا أوضاعهم وآدابهم وجميع شؤونهم، حتى الطعام صفر إفرنجي. إذا أردنا أن نرفع الشيء قلنا هذا إفرنجي وهذا إفرنجي وذاك شرقي وهذا غربي، ولا تسمع من يقول هذا أدب رسول الله، هذا ما قال رسول الله، هذا ما فعل رسول الله، كان رسول الله يقول كذا، وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي المصطفى كانوا يقولون ويفعلون. لا تسمع هذا إلا نزرا يسيرا قليلا، فإلى الله المشتكى. كان النبي يتوضأ عندما يغتسل للجنابة وينوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة، ما أكمل الوضوء، غسل الفرج، توضأ، غسل، اتمضمض، استنشق، استنثر، غسل الوجه، اليد اليمنى إلى المرفقين، اليسرى إلى المرفقين، بعد ذلك دلك شعر الرأس، ثم أخذ حفنات من ماء ألقاها على رأسه، وكان له شعر يضرب عاتقه تارة أو شحمة أذنيه تارة أخرى، صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يبدأ بالميامن، الجانب الأيمن، وبعد ذلك الجانب الأيسر، فإذا ما انتهى انتقل إلى موضع آخر وغسل رجليه واعتد بالوضوء الأول. فمن توضأ أثناء الغسل ونوى به رفع الحدث أجزأه هذا الوضوء، بشرط أنه إذا توضأ وأفاض الماء على جسده لا تقعن يده على فرجه، يعني على ذكري. ابن عمر اغتسل مرة وتوضأ، ثم بعد ذلك عاد الوضوء، فسأله ابنه قال إنني مسست ذكري، ومس الذكر كما سبق لنا الكلام عليه فيه خلاف عند العلماء، منهم من قال إن مس الذكر ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث لصحابية تسمى بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مس فرجه أن يتوضأ. أما حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه فإنه ضعيف، وحديث طلق بن علي أخذ به جماعة كبيرة من أهل العلم، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني الفرج إلا بضعة منك، لكن حديث بشرى أقوى وأصح. وأنا إذا ما وقع مني هذا الأمر أو أنت وتوضأنا، ماذا علينا إن توضأنا وخرجنا من الخلاف واقتدينا بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها تقول في شأن النبي أنه هل كان يتوضأ إذا اغتسل أم أنه كان لا يتوضأ؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يعني للجنابة، وغسل الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. قال لي بعض الإخوان جزاه الله خيرا، أنا عمري قرابة 50 عاما الآن، ولي نسوة، وما سمعت قط أن المرأة إذا أتى أهله ولم ينزل منه المني يجب عليه أن يغتسل. لذا يجب التنبيه، المرء قد يكسل ولا ينزل منه الماء، فإذا أولج في المرأة مقدار الحشفة، لأن النبي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، المرأة تختتن والرجل يختتن، وختان المرأة ليس بواجب وليس بلازم، ولكن لا يجوز لنا أن ننكر ختان المرأة ونزعم بأنه تعذيب لها وأنه مثلى، هذا جهل كبير وخطر عظيم. كانت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمى أم عطية تختن الفتيات، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أشهي أشهي ولا تنهكي، يعني اقطعي ماء الشيء الذي يزيد من شهوة الفتاة ولا تستأصلي البظر. ونحن في هذا القرن النور والعلم وما إلى ذلك، وإذا بالجرائد تطنطن وصياح ومحاكمات لما يقول فلان من العلماء إنه يجوز ختان المرأة، العالم ما قال هذا القول إلا وهو ينقل عن صاحب هذا القبر، فإذا كنا متبعين لصاحب هذا القبر الواجب علينا متى ما سمعنا شيئا من هديه أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نجري وراء التقليد الأعمى. إذا كان الإفرنج، إذا كان الأوروبيون والشرقيون يرون شيء وهذا الشيء يخالف ما في هدينا وشرعنا وديننا وما جاء به نبينا، أخذنا أقوال الشرق والغرب ورمينا بها عرض الحائط حتى نكون متبعين محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لاقى الختان فقد وجب الغسل. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع، يداها ورجلاها أو ساقاها وفخذاها ثم جهدها، يعني أولج ولم ينزل الماء المني، وجب أن يغتسل. وإذا احتلم ليلا أو نهارا وخرج منه المني وجب عليه أن يغتسل لو بالاحتلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة له 9 نسوة، وأعطاه الله تعالى قوة 30 رجل أو أكثر صلوات الله وسلامه عليه، وكان أملك لإربه صلى الله عليه وسلم، وما وضع يده على يد امرأة قط، معصوم محفوظ من قبل الله، ما وضع يده على يد امرأة حتى في حال البيعة النسوة يأتين يبايعن النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهل كان النبي يبايعها باليد كما كان يبايع الرجال؟ يحرك اليد، سلام أفندي، شابة عمرها 16 18 20 40 امرأة أجنبية عني لا تحل لي، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما كان النبي يضع يده على يد امرأة قط، اعتكف في هذا المسجد وجاء الصفية زوجه تزوره، فلما أرادت أن تعود إلى الدار، والمدينة في ذلك الوقت ليست كاليوم، أضواء وأنوار، السكك ضيقة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيعها ليلا، وإذا برجلين من الأنصار رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هزيع من الليل يمشي مع امرأة، فلما رأى النبي أسرع وبادر، فقال النبي لهما اسمعوا على رسلكما، يعني لا تعجلا امشيا بالهوينة، إنها صفية، هذه زوجي صفية، إنها صفية، ما في عمل خارج الدوام لامرأة، تبقى مع الرجال الأجانب، والله إنما يغى عليه المسلمون اليوم أو بعض المسلمين اليوم، لو بعث صاحب هذا القبر لأنكر النبي علينا أوضاعنا وأعمالنا وما حل بنا من المصائب والذل والهوان الذي نرسب فيه ونعيش فيه في هذه الأزمان إلا بسبب مخالفتنا لرسول الله. يا فندي، المرأة في البنك أو في موضع العمل وعليها المكجوب والمنجوب والرأس عاري والصدر عاري، وهي التي تقابل، ما هي مسيحية ولا يهودية ولا قبطية، إنها مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسلسلة نسبها قد تصل إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى الأوس والخزرج وإلى فطاحل العرب، أخذوا الإسلام وذهبوا به إلى تلك الديار ليعلموا الناس، فانتكس الوضع مع الأسف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مدنية وتقدمية، وما بهذا فتح أصحاب النبي بلاد كسرى ولا بلاد قيصر، ولم يفتحوا بلاد القبط، ولم يفتحوا بلاد الهند والسند بهذا السفور وبهذا الفجور، وإنما ذهبوا بهذا القرآن. واسمحوا لي أن أقول هذا القرآن الذي لا يستطيع بعضنا أن يقرأه، ما يستطيع يقرأه مع الأسف، رمينا به وراء ظهورنا، انصرفنا عنه، ولكن الأجداد الذين خرجوا من هذه البلاد العربية وذهبوا إلى تلك الديار أخذوا القرآن وذهبوا به إلى أن تسمع ما وراء النهر وتسمع القسطنطينية وما إلى ذلك، ذهبوا إلى ما وراء النهر إلى أوزبكستان وإلى الشاشان. الشاشان فتحت على عهد عمر بن الخطاب، في زمن عمر بن الخطاب وصل الإسلام إلى بلاد الشاشان، ذهبوا بالقرآن إلى بلاد الشاشان وإلى بلاد البلقان، وكانوا حريصين على أن يبقوا على دين الإسلام، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يوصي العمال الأمراء ويقول لهم احتفوا وانتعلوا، يعني امشوا مرة حفاة ومرة منتعلين، ويقول لهم اتزروا، يعني يلبسوا الأزر، إزار ورداء بشكير مثل الحجاج والمعتمرين، العرب كانوا يلبسون كذلك، وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم فارس، يعني على مثلكم وأوضاعكم وأخلاقكم، أنتم قدوة للعالم، لا أنكم أنتم الذين تتشبهون بالعالم، إنما تصمدون والعالم يقتدي بكم، هكذا كان يرى أولئك الفاتحون الأبرار الذين أطى الله جل وعلا بهم البلاد، والذين بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه بسبب دعوتهم وبسبب امتثالهم لهذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ساقني إلى هذا الكلام الغسل والوضوء، أيجب أن نتوضأ بعد الغسل؟ الخلاصة، إن توضأ المرء أثناء غسل الجنابة ونوى استباحة الصلاة لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الوضوء الوضوء حاصل لا يجب عليه أن يعيده، وإذا لم ينوي متى ما اغتسل. البعض منا يأتي إلى الدش يغسل يديه، وأنا وأنت نحاول ولو كنا نغتسل في الدش أو نغتسل في الحوض أو نغتسل في البانيو، فك البزبوز، اغسل يديك، اتمضمض، استنشق، استنثر، اغسل وجهك، اغسل يديك إلى المرفقين، خذ بلل وضعه على راسك، خلل حتى المسام تغلق، بعد ذلك أفض الماء عليك إن من دش أو ما أبو الدش وجده، ما في مانع. لكن هل يمنع أن أتوضأ؟ لا يمنع أن أتوضأ، فأنا أنوي الوضوء عندما أغتسل. فإذا نويت الوضوء استباحة الصلاة عندما اغتسلت أجزأ لصلاتي وأجزأ لغسل جنابتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا بهذا الخبر، خبر عظيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى لنا في شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يرجو الله واليوم الآخر يقتدي بالنبي، والذي لا يرجو الله واليوم الآخر يظن أنه لا يلقى الله، ويظن أن الدنيا هكذا طبيعة، وأننا لا نعود إلى الرب جل وعلا ليحاسبنا ويجازينا، ويدخل من شاء من عباده جنته ويدخل من شاء من عباده نارا، هذا لا يتبع رسول الله ولا يهتم بتعاليم رسول الله، وليس له أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يغتسل، قالت: فإذا اغتسل يعني للجنابة ليلا يصلي الركعتين، يصلي الركعتين، ما قالت يصلي ركعتين، لو قالت يصلي ركعتين قلنا نافلة، ولكن لما قالت يصلي الركعتين علمنا أن هاتين الركعتين الرغيبة، الرغيبة معنى رغيبة، عليك أن تصلي ركعتين إذا طلع الفجر الصادق قبل أن تصلي الفريضة، فريضة الصبح. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر، ركعتين مسنونتين، وأما صلاة الصبح ركعتان مفروضتان، ركعتان مسنونتان تسميان الرغيبة، تسميان ركعتي الفجر قبل ما نصلي الفجر الصبح. فكان يصلي الركعتين. بما علمنا أنها السنة؟ علمنا أنها السنة للألف واللام، الألف واللام للعهد، تعيدنا إلى الذهن، ولكن لو قال ركعتين قلنا نافلة وما إلى ذلك، أو قيام الليل، لا، كان يقوم الليل عندما يبقى ثلث الليل الآخر، والحال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ينظر إلى السماء، يقرأ آيات، يتوضأ، يعود إلى مصلاه، يصلي في حجرة ضيقة صغيرة لا تساوي 3 في 4، يصلي 4 ويسلم ثم 4 ويسلم، الركعة الواحدة يصليها بقرابة 5 أجزاء: البقرة، العمران، المائدة، النساء. ذلل الله القرآن على لسانه، وإذا مر بآية رحمة وقف عندها يسأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله من ذلك، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. سلم، صلي 4 أخرى. هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب ويقول للعباد: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا الوقت يغتنمه سيد الخلق ويغتنمه الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، لا ما عليه أعداء الله الذين فتنوا المسلمين وفتنوا غير المسلمين في هذا الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا ويقول: هل من داع، هل من مستغفر. هذا الوقت هو الذي تعرض فيه الصور الخليعة في الفيديو والدش. هذا الوقت، والصالحون من عباد الله يقومون هاجعين راكعين وجلين خائفين، يسألون الله جل وعلا الجنة ويستعيذون بالله من النار. فكان يقوم في هذا الوقت ويصلي 11 ركعة، وبعد ذلك يضطجع على جنبه الأيمن لا على جنبه الأيسر، لأنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن أصبح القلب معلق، أي حركة قليلة نبهته صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أذن بلال أو ابن أم مكتوم قام النبي وصلى الركعتين بعدما اغتسل، صلى الركعتين ركعتي الفجر، وما كان يدع ركعتي الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وصلاة الغداة، يغتسل 1، يصلي الركعتين 2، وصلاة الغداة يعني صلاة الصبح، يخرج من البيت يأتي إلى مصلام يصلي في صلاة الصبح بقرابة 100 آية، ويصلي الصبح بغلس، يصلي الصبح بغلس، ثم يجلس بعدما يصلي الصبح ويستقبل بوجهه الناس، ومن كان عنده رؤيان أو كان عنده مسألة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت الشمس صلى الضحى وانفتل وانصرف إلى أهله. إذن هذا الحديث دلنا على أن الغسل الذي جرى أثناء الوضوء الذي جرى أثناء الاغتسال يجزئ عن الوضوء ما دام أن المرء نوى ذلك. أنا ما نويت، اغتسلت، بعد ذلك يجب علينا توضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من صلى صلاة بغير وضوء صلاته باطلة، لا يتقبلها الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. قالت عائشة: ولا أراه يحدث وضوءا. أنا مع النبي في البيت وما رأيت يجدد وضوء آخر، بل كان النبي يكتفي بالوضوء الذي توضأ به أثناء الغسل صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، هذه مسألة تتعلق بالنساء وعلاقتها بالرجال أشد، هذه مسألة من مسائل النساء، ولكن نحن الأولياء تهمنا ويجب علينا أن نعلمها وأن نعلمها أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا
ومن جعل الله تعالى ولايتهن بأيدينا. لما؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المرأة ما هي سلعة، المرأة ليست متاع يستفاد منه وكفى، المرأة ما هي شريكة حياة بمعنى أنها تعمل وتأتيني بالمرتب، لا، المرأة شكل آخر شقيقة للرجل، هو يدخل الجنة وهي تدخل، هو مامور وهي مامورة، يجب على الولي أن يعلمها ما أوجبه الله تعالى عليها، لا أنها تتعلم هندسة وجيولوجيا وخياطة حتى تأتيني في كل يوم بألف ريال، لا، تتعلم ما خلقها الله تعالى لأجله. الأمر الثاني، تتعلم خياطة وحياكة وأي عمل يتعلق بالنساء لا يتعلق بالرجال، ولتجمع مالا من الأرض إلى السماء لا مانع، لكن شريطة ألا يؤدي إلى ابتذالها وألا يؤدي إلى إهانتها ولا يؤدي إلى إظهار ما حرم الله أن يظهر منها. المرأة تتعلم، لكن بالله عليك تتعلم تكون مهندسة؟ ما حاجة المرأة إلى أن تكون مهندسة في الحر والشمس ومخارطة الرجال وبنطلون ضيق وكذا وشغلة وضاح ما في داعي. إن تعلمت كانت طبيبة للنساء وللأولاد أنعم بذلك. ما لنا ولتعلم المرأة أن تذهب إلى الفضاء وهي ما علمت فرائض دينها، ما علمت ما أوجب الله لها عليها. لو سألتها ارجع إلى البيت وسألها كم فروض الوضوء، لا تعرف، كم أركان الصلاة، لا تعرف، ولكنها تعرف أمور تتعلق بالرجال. المرأة تتعلم ما يتعلق بالنساء، لتتعلم الطب، لتتعلم جميع ما يتعلق بأمور النساء، حتى إن نساءنا نصونهن عن أن يتعرضن ويتعرض الأطباء الرجال لرؤية جسدها وزينتها وما إلى ذلك. المرأة تتعلم كيف تربي لنا الأجيال، كما كانت أم معاوية تربي ولدها هند بنت عتبة، كانت ترقص معاوية وهو صغير وتهيئه وهو صغير إلى أن يكون خليفة، وصار معاوية خليفة. المرأة تتعلم كيف تربي أولادها، كيف توجيهم إلى الله، كيف تصون عرضها، كيف تحفظ زوجها، كيف تعد لنا هؤلاء الأبطال الرجال الأشاوس، لا أننا نكل الأمر إلى الخادمات وإلى المربيات. المربيات لا يهتممن بما يتعلق بأمر أولادنا. الأم مدرسة، إذا هذبتها هذبت شعبا طيب الأعراق، ولكن إذا تركنا الأولاد للمربيات، ومربيات من جنس إيه؟ هندوكية وبوذية وفلبينية غير مسلمة وما إلى ذلك، ولا نبالي. وقد وجد وعلم وأخبرنا الثقات أن طفل صغير له في بلاد العرب وفي بلاد الإسلام والمسلمين علمته البوذية أنه متى ما أصبح الصباح أن يضع يده هكذا، واسمه إسلامي، أبوه إسلامي وما إلى ذلك. طيال الله للمسلمين. يا جماعة المسلمين، عودة لنمشي خلف ركاب هذا النبي المصطفى، والله نفلح في الدنيا والآخرة، يعزنا الله في الدنيا والآخرة. هذا الموضوع يقول فيه أبو داود: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ غسل ايه؟ غسل جنابة، لأنه يجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة إذا جامعها زوجها. يجب عليها أن تغتسل للحيض. إذا قامت عليها الدورة 6 أيام 7 أيام انتهت الدورة يجب عليها أن تغتسل، لا يجوز أن يأتيها زوجها قبل أن تغتسل. هذا أمر رباني أمر الله جل وعلا به. إذا استحاضت، إذا ولدت، لا يجوز لها أن تصلي طيلة خروج الدم عليها ما لم يبلغ 40 يوم. فإذا طهرت أو استمر الدم إلى 40 يوم يجب عليها أن تغتسل، لا يجوز أن يأتيها زوجها قبل أن تغتسل. إذا ولدت إن كف الدم توقف اغتسلت، يسمى غسل النفاس في كتاب الله وسنة رسول الله. هذه أحكام تتعلق بالنساء، من يبلغ النساء هذه الأحكام؟ أنا أنشدك الله بالله عليك، هل مدارسنا الثانوية تعلم المرأة هذه الأحكام؟ وأما إذا كانت الجامعية، فإذا كانت الجامعية وهي دراسة غير شرعية أقسم بالله الجامعة المدنية ما تعلم لا الرجال ولا النساء هذا الأمر، أقسم بالله قسم، لأنه في الثانوية حصة الدين واحدة، الطالب مخير في حصة الدين، إن أراد قرأ صحيفة، وإن أراد خرج، وإن أراد جلس وحل بعض الواجب، والمدرس يؤدي الحصة وانتهى والسلام عليكم. لكن كونه يجب عليه أن يعلم فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، ما الذي يجب عليه في صلاته، ما الذي يجب عليه في قيامه أمام ربي، ما الذي يجب عليه نحو صيامي، نحو زكاتي، نحو ونحو ونحو، ملايين الملايين من الأسئلة التي تتعلق فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أقول الجامعات المدنية لا تهتم بهذا الأمر أبدا، ولا دخل لها في هذا الأمر، لكن هذا الأمر يجب على الولي، يجب على الوالد، يجب على من أعطاه الله جل وعلا ولاية على ذكر أو أنثى أن يهتم بهذا الأمر. فالمرأة هل تنقض شعر رأسها؟ النسوة كنا على عهد العرب ليس كاليوم، اليوم المرأة تقص الشعر حتى يبقى كشعر الرجل، والمرأة العربية كانت من قبل تعنى بالشعر وتهتم به، ولذا لا يجب ولا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لا في الحج ولا في العمرة. المرأة المسلمة إذا اعتمرت أو حجت وجاء وقت إزالة شعر الرأس، نحن الرجال مخيرون، إن أراد قصر بالمكنة بالمقص، وإن شاء حلق بالموسى. المرأة لا يجوز لها أن تحلق بالموسى، وإنما عليها أن تجمع جميع الشعر وتأخذ من آخر الشعر مقدار عقدة أنملة فقط، وأما أن تحلق شعر الرأس حرام على المرأة ذلك. يا أخي الإسلام حتى في شعر المرأة داخل؟ نعم، لأن الإسلام إسلام رب الخلق، ورب الخلق أمر خلقه بما شاء، ما داموا أنهم عبيد له جل وعلا، وهو الذي خلقهم وليس لهم خالق سواه، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أمدهم وأعطاهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، يأمر بما شاء، لا إله إلا هو، يأمر عباده وخلقه. فهو أمر العباد أن يهتموا بهذا الأمر. المرأة حرام عليها أن تحلق شعر الرأس، تمتاز على الرجال بهذا. فكنا يعملن ضفائر، ضفيرة ضفيرتين ثلاثة أربعة، وكانت النسوة يعنين أيضا، حتى في الجاهلية تأتي بطيب ومسك وزعفران وتضع على رأسها، وتأتي بعد ذلك بخمار، تأتي بعصابة تربط شعر الرأس وإذا بها زكية نقية، إن دنا زوجها منها شم رائحة زكية طيبة، بعد ذلك تأخذ الخمار، الخمار مثل هذا الشال تضع على رأسها. وأمرها الله في كتابه العزيز بقوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الله على جيوبهن، وليضربن بخمرهن في سورة الأحزاب على جيوبهن. ايش معنات على جيوبهن؟ يعني هذا الخمار الذي على الراس عليهن ان يضربن به على الجيب حتى لا تظهر الرمانتين، وحتى لا يظهر الصدر، وحتى لا تظهر المفاتن، لان جمال المرأة في هاتين العينين وفي هاتين الشفتين وفي هاتين المقلتين والخدين، فإذا نظر أجنبي إلى العينين والرمشين والخدين والمقلتين ماذا بقي بعد ذلك؟ ما بقي شيء. المغناطيس الأكبر هذا. وأنا أتحدى رجلا تزوج امرأة لأنه رأى رجلها، ما يكفي رجلها يا أخي، ما يكفي رجله أبدا. إذا كانوا متحافظين، إذا كانوا متمسكين، يطلب موعد من أوليها، أجاز الإسلام ذلك الموعد. أنا أريد أن أنظر إلى ابنتك، أريد أن أتزوج بها وهي تنظر إليه أيضا. فالمتحفظون تأتي بكاس الشاي أو الشراب وتدخل وأبوها موجود والزوج موجود، السلام عليكم، وجهها بادي، لابس لبس ليس لبس فاتن، تقدم للزوج للأب، ينظر إليها الرجل، تنظر إليه، بعد ذلك انتهى، إن رضي أخذ وإن لم يرضى انتقل إلى امرأة أخرى. لا الطريقة التي عليها الناس اليوم، يجلس معها سنتين يجربها وتجربه، يقول والله انظر الى البلاء الى اي حد، حتى ان الاب ياذن له ان ياتي وياخذها بسيارته قبل ان يقع العقد، قبل ان يقع الرضا، قبل ان يقع الايجاب، قبل ان يقع القبول. ولذا وقع ما وقع من البلاء، يلازم هذه الفتاة سنة سنتين ثلاثة يدعها، يذهب الى اخرى يدعها، الى ثالثة رابعة وما الى ذلك. لكن نظر المشروع كما قال النبي، دين الإسلام دين وسط، دين الإسلام دين قيم. قال النبي للمغيرة وقال للجابر هلا نظرت إليها، هلا نظرت إليها، فذهب جابر بن عبد الله يتخلل الشجر في العوالي بالمدينة حتى رآها، ولما رآها تزوج بها. أو كما قلت سالفا يذهب إلى الدار، تقدم له شيئا من الشراب، ينظر إليها، تنظر إليه، والحمد لله رب العالمين. وأما فسحة ونزهة وذهاب وإياب وليل ونهار، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا حرام، هذا تقليد أعمى، هذا تقليب غربي وشرقي، هذا ليس من دين الإسلام في شيء، والله المستعان. فهل تنقض شعرها إذا اغتسلت للجنابة؟ الجواب، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة زوج النبي هي التي تحدثنا بهذا الحديث، تقول أم سلمة إن امرأة من المسلمين، وفي رواية زهير إنها قالت أم سلمة يا رسول الله إني امرأة أشد ظفري، أنا شعر راسي أشده، إذا ضفرته أشده، لكن ليس بشد شديد، إني امرأة أشد ظفري أفأنقضه للجنابة؟ إذا اغتسلت للجنابة يجب علي أن أنقض هذا الظفر حتى أغتسل؟ السؤال. أسمعتم امرأة اليوم سألت عالما أو فقيها ولو بالتليفون: أنا امرأة شد ضفري أريها لأغتسل للجنابة، إذا أردت أن أغتسل للجنابة أحله وأنقضه؟ سؤال أكبر من هذا سبق لنا قبل أيام، جاءت امرأة إلى النبي قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا تنومت في الليل وخرج منها الماء المني أيجب عليها أن تغتسل؟ عائشة لوت وجهها، لوت وجهها، اسكتي، فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ لأن عائشة ما ترى الماء، ولا تدري عائشة أن بعض النساء يرين الماء، والماء الذي قلت لك خلقنا الله منه، لأن الماء هذا ماء الرجل وماء المرأة يتسابقان ويذهبان إلى رحم المرأة، فإذا دخل الداخل الأول يكون شبيه ذكر أو أنثى، إذا دخل ماء الرجل الولد يكون ذكر، دخل ماء المرأة أولا الولد يكون أنثى بإذن الله. كمية ماء الرجل أكثر الولد يشبه أباه، كمية ماء المرأة أكثر الولد يكون يشبه أمه وأخوال أمه، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: ما في شيء، إن الله لا يستحي من الحق. هذه امرأة أتت إلى أم سلمة وسألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتولت السؤال أم سلمة وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة إذا اغتسلت للجنابة؟ الجواب: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. أنت إذا ما اغتسلت للجنابة خذي ثلاث حنف عفنات ضعيها على رأسك وحرك الرأس قليل، ما دام أن الضفائر ليست بشديدة، لكن إذا كانت شديدة كما يفعل نساء إفريقيا، بعض نساء إفريقيا تأتي بخرز وحجار وودع تضعه في شعر الرأس، هذا ما يصل الماء إلى أصول الشعر. لكن إذا كان المرأة ما ضفرت الشعر كشعر كثير من نسائنا اليوم، ما يجب عليها أن تدلك وأن تغلظ، ضفرت الرأس ضفائر بسيطة سهلة، متى ما حركت الشعر وصل الماء إلى أصول الشعر انتهى وكفى. ولذا قال لها: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا. وفي رواية الزهير: تحفي عليه ثلاث، تحفني وتحفي بمعنى واحد، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت، إذا فعلت هذا الفعل طهرت. ما الذي يدل عليه حديث أم سلمة هذا؟ يدل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها على أن المرأة المسلمة إذا اغتسلت للجنابة أو اغتسلت للحيض أو اغتسلت للنفاس، الغسل الواجب أو غسل المستحب أو المسنون، تريد أن تعتمر، تريد أن تحج، تدخل مكة، تغتسل للجمعة، المرأة يجوز لها أن تغتسل للجمعة، يجوز لها أن تأتي وتصلي الجمعة ما في مانع، ويجوز لها أن تصلي على الجنائز. المرأة شاع في أوساط الناس أن المرأة ما تصلي على جنازة، من قال هذا؟ في أي كتاب؟ أقال هذا رسول الله؟ لا، عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وارضاها: وقد جيء بجنازة سعد بن أبي وقاص، جيء به من آبار علي من وادي العقيق محمول على الأعناق، لما قرب إلى قرب البقيع طلبت عائشة أن يدخل المسجد لتصلي عليه هي ومن معها من النساء، فأدخل سعد بن أبي وقاص وصلت عليه عائشة، فأنكر بعض الناس فقالت عائشة: سبحان الله، سبحان الله، ما سرعان ما نسي الناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. فإذن المرأة تصلي الجنازة المرأة المسلمة تصلي الجمعة، المرأة المسلمة إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد وتصلي يجوز. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بشرط ما تأتي المسجد وتفتن الرجال، ما تأتي إلى المسجد لتفتن الرجال، عليها رائحة ريحة وطيب ولباس ضيق يبدي مفاتنها، حرام عليها أن تفعل ذلك. لكن إن كانت تأتي متجالة وتصلي في مؤخر الصفوف جاز لها ذلك إن شاء الله تعالى.